مع الدول الأوروبية وفقا للدبلوماسية، دون أن يعني ذلك بأن مسارا جديدا للتفاوض قد بدأ. في سياق متصل صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الأعداء لا يريدون لإيران أن تكون حاضرة بمجال الصناعة النووية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية تقف في طليعة هذا المجال. استشهد مدني برصاص مسيرات إسرائيلية داخل الخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني تجريف آليات الاحتلال حي التفاح شرق المدينة، مشيرة إلى تعرض مخيم المغازي وسط القطاع لقصف مدفعي. إلى ذلك أطلقت بحرية الاحتلال الرصاص صوب خيام النازحين على شواطئ رفح جنوب القطاع، فيما استهدف شرق المنطقة بالمدفعية. من جانبها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء إلى المشافي خلال الساعة الماضية، لافتا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 70,100 شهيد وتجاوز الإصابات 170,900. يعد الخط الأصفر أبرز مخرجات اتفاق غزة، حيث رسم حدود المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، لكنه فرض واقعا جديدا على الأرض، إذ يمتد عبر أكثر من نصف مساحة القطاع مانعا 10,000 من المدنيين من العودة إلى أحيائهم المدمرة. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل محمد البلبيسي من داخل القطاع.
في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن الخط الأصفر. فما هو الخط الأصفر؟ الخط الأصفر هو الخط الذي رسم في الخريطة المرفقة لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذا الخط يفصل قطاع غزة من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، ويمتد أيضا من أقصى شمال القطاع وصولا إلى أقصى جنوب القطاع. يبتلع الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الخط ما يقارب من 50% من مساحة هذا القطاع. ما هي المناطق التي اقتطعها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الخط الأصفر؟ اقتطع الاحتلال من أقصى شمال القطاع مدينة بيت لاهيا وبلدة بيت حنون والأطراف الشرقية لمخيم جباليا، وأيضا الأحياء السكنية لشرق مدينة غزة كحي الشجاعية وحي التفاح والشعف وأيضا شرق حي الزيتون. يمتد هذا الخط حتى الوصول إلى مناطق وسط القطاع، مخيم البريج ومخيم المغازي، وصولا إلى مناطق شرق دير البلح. سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدنمات الزراعية التي حرمت المزارعين الفلسطينيين من العودة إلى الزراعة، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان من العودة إلى هذه المناطق، حيث ابتلع مساحات واسعة وأحياء سكنية كاملة زادت من معاناة السكان بعدما وضع الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الأسمنتية التي تفصل هذا المكان ما بين الشرق والغرب. على مدار الأيام الماضية كان يسعى الاحتلال الإسرائيلي بترسيم حدود الخط الأصفر من خلال العمليات العسكرية المتواصلة والمتمثلة بالنسف والقصف المدفعي وإطلاق النار على كل من يحاول أن يقترب من حدود الخط الأصفر. قتلت إسرائيل العشرات من المواطنين الفلسطينيين في هذه المواقع، وأيضا تتقدم شيئا فشيئا أمام هذه الخطوط والحدود التي رسمتها في أكتوبر الماضي، حيث تقدم الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق بحدود 300 إلى 400 متر أمام هذا الخط، ويبتلع الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة حتى بات يقترب من شارع صلاح الدين.
استهدف جيش الاحتلال برشقات رشاشة أطراف بلدتي بسترة وكفر شوبة في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروقات الاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت إطلاق وحدات الكيان إيرانها باتجاه أطراف بلدة شبعة الحدودية ومزرعة بسترة، مشيرة إلى إلقاء مسيرات إسرائيلية قنابل صوتية على بلدات كفر كلا والظهيرة وميس الجبل. يذكر أن اعتداءات الاحتلال على الأراضي اللبنانية تسببت باستشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول لسريان اتفاق وقف العدوان، رغم مطالبات محلية ودولية بضرورة الضغط على الكيان للالتزام بالاتفاق المعلن. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 5 أشخاص بينهم 2 بالرصاص المطاطي إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة في الضفة الغربية. وفي جنين أعلنت سرايا القدس استضافة قوة إسرائيلية راجلة بعدد من العبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية لافتة إلى استضافة آلية عسكرية بعبوة ما أدى إلى وقوع إصابات. عاودت قوات الاحتلال خرق سيادة سوريا ووحدة أراضيها عبر التوهل في محافظة القنيطرة جنوب البلاد. وسائل إعلام سوريا أكدت إطلاق الاحتلال نيرانه على منازل بقرية أبو قبيس في الريف الجنوبي للقنيطرة ما أثار حالة توتر بين الأهالي، مشيرة إلى دخول قوة إسرائيلية تضم آليات ودبابات في تلة الحمارية. تأتي هذه التطورات بعد ساعة من توغل قوات الكيان الإسرائيلي باتجاه الجهة الغربية لقرية صيد الحانوت وأطراف منطقة الدواية الغربية في ريف القنيطرة. أظهرت بيانات منصة فلايت رادار المتخصصة برصد حركة الطيران عبور طائرات تحمل أرقاما بنمية وكولومبية الأجواء الفنزويلية والتخليق فوقها. وأكدت المنصة توجه 5 طائرات إلى مطار كاراكاس لافتة إلى مواصلة 5 طريقة عبر الأجواء الفنزويلية قبل هبوطها في مطار بدولة سورينام. يأتي ذلك بعد ساعة قليلة من التحذير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق المجال الجوي لفنزويلا بالكامل. يذكر أن هيئة الطيران الفنزويلية أبلغت شركات الطيران بضرورة استئناف رحلاتها يوميا خلال 2 وإلا ستفقد تصريح تحليقها في أجواء البلاد. وأخيرا قتل أكثر من 20 مسلحا إثر عملية واسعة لقوات الأمن الباكستانية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد. بيان رسمي للجيش أكد أن قوات مشتركة نفذت عملية نوعية في منطقة ديرة إسماعيل خان مشيرا إلى تورط هذه الجماعات بسلسلة هجمات دموية شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الماضية. ولفت البيان إلى مصادرة القوات الأمنية أسلحة وذخائر كانت بحوزة الإرهابيين. وتأتي هذه العملية بعد إعلان الجيش مقتل العشرات من الإرهابيين منذ أيام في إطار حملات تمشيط وملاحقة تجري في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات في جنوب لبنان. 5 إصابات من نيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة في الضفة الغربية. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 مساء حتى 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا في هذا البرنامج تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا. لقاؤنا يتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على صعيد المنطقة والإقليم وكذلك العالم. طبعا نتحدث في هذا الإطار والحديث عن المؤامرات الصهيونية وتأثيرها على أستراليا في إطار الدول السائرة في فلك أو في الفلك الأمريكي. في الوقت الذي تشهد المنطقة توترا وتحركات خبيثة للاحتلال، تأتي الخطوة الأسترالية لدرج حرس الثورة الإسلامية كمنظمة إرهابية في سياق خدمة للاحتلال. ماذا تعني هذه الخطوة وكيف تؤثر على المواقف المختلفة؟ الدعوة لكم أحبتنا الكرام للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62 رقمنا الأول، الرقم الثاني 22-01-37-68 والرقم الثالث 22-01-38-48. يمكنكم أيها الأكارم التواصل والمشاركة عبر أسهاماتكم المكتوبة أو مقاطع صوتية مسجلة على تطبيق الواتساب، الرقم هو 0-98-993-794-2431. أيضا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. استمرارا للتصرفات غير العقلانية وكذلك العدائية لبعض الدول السائرة في الفلك الأمريكي، أدرجت أستراليا حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة ما يسمى بالمنظمات الراعية للإرهاب. وزعمت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ أن القرار اتخذ بعد أن أظهرت التقييمات تورط حرس الثورة في تنظيم هجمات ضد الجالية اليهودية. وهكذا كررت أستراليا ادعاءات كاذبة مصدرها طبعا الكيان الصهيوني، حيث تجلى العداء الصهيوني في حقيقة الضغط على السفير الإيراني. ففي 25 نوفمبر تشرين الثاني اتهمت أستراليا الجمهورية الإسلامية بالتورط في عملين معاديين للسامية وتنظيم هجمات على مطعم لويس كونتيننتال في سيدني وكنيس يهودي في ملبورن. وأمهلت السفير الإيراني 7 أيام لمغادرة كامبرا، وكان هذا أول تحرك معاد لإيران من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. وقد نفت طهران هذه الاتهامات، وأكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع طبعا صباح اليوم أن الخطوة تأتي وفقا لمعلومات خاطئة تلقتها الحكومة الأسترالية من كيان الاحتلال، فيما خفضت إيران مستوى العلاقات الدبلوماسية ردا على هذه الأعمال العدائية وفي إطار الإجراء المماثل. وطالما كانت قوات الحرس كمؤسسة ثورية وشعبية في طليعة مكافحة الإرهاب والدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية، لذلك فإن مثل هذه القرارات غير العقلانية لن تؤثر على أرادة هذه القوات الراسخة فحسب، بل أنها ستزيد أيضا من تشويه سمعة سياسات أستراليا على الساحة العالمية. وبالنظر إلى أن أستراليا كهيكل لا تتمتع بسيادة مستقلة، ولا تزال هذه المستعمرة البريطانية السابقة وحيث يعتبر ملك إنجلترا قائدها الأعلى، هو الذي يعين الحاكم العام لأستراليا، لذا يعتبر ملك إنجلترا رسميا ملك أستراليا وعميلا طبعا للكيان المحتل. تتمتع لندن بنفوذ كبير في صنع القرار بهذا البلد. ومن ناحية أخرى قامت الولايات المتحدة علاقات اقتصادية وأمنية واسعة مع هذا البلد ولها نفوذ كبير، ولذلك من المؤكد أن جزءا كبيرا من النهج السياسي المناهض لإيران متأثرا بهذه التبعية. يذكر أن الحكومة البريطانية سبق أن درست مسألة إدراج حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب في مناسبات مختلفة، إلا أن المشرعين البريطانيين كانوا يعرقلون هذه العملية في كل مرة بحجة أن مثل هذا الإجراء لا يصب في مصلحتها. تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا عنوان حديثنا في هذا البرنامج، ونتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى مداخلة من قبل الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم ورحمة الله. بموضوع أستراليا وتصنيفها للحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية، هذا الموضوع يعني بات حوالي السنتين منذ 2023 كانت أستراليا في تريد أن تصنف هذه المنظمة التابعة للجمهورية الإسلامية بمنظمة إرهابية، ولكن القوانين الداخلية في أستراليا حالت دون هذا التصنيف، ولكن بعد بعض التعديلات التي قام بها بعض النواب المناوئين لإيران والذين يؤيدون تصنيف الحرس الثوري، وجدنا بأن الأمور ذهبت بها الاتجاه، وأقر مجلس النواب بأن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية، وذلك بعد أن يعني قامت بهذا الفعل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2019 ولحقت بها كندا، وهناك بعض يعني الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم يصنف الحرس الثوري بالإرهابي، ولكن هناك أيضا بعض الدول في أوروبا التي تريد أن تذهب بهذا الاتجاه. السؤال المركزي هو لماذا في هذا التوقيت، ولماذا قامت بهذا العمل أستراليا؟ أولا، قامت أستراليا باتهام الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية بتنفيذ بعض العمليات ضد اليهود وضد يعني مصالح لليهود في أستراليا، وهذا ما نفته الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري بشدة بأنه لا يقوم بهذه الأعمال ولا يتعاطى بأي أمور من شأنها أن تزعزع كيان أو أمن أي دولة كانت، ولكن الكل يعلم بأن هذه الدول هي سياسيا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر جاء بناء على من المؤكد بأنه جاء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط دائما بهذا الاتجاه على الجمهورية الإسلامية لتصنيف الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية. الآن يعني بالنسبة لهذا الأمر يعني لم يؤثر بشكل مباشر على الجمهورية الإسلامية، لأن هذا الأمر يعني ليس هناك من علاقات يعني علاقات متينة، وهناك يعني تبادلات تجارية وما إلى ذلك، هو مجرد إعلان بأنه تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ولكن الأمور بقيت كما هي، يعني هي موضوع إعلامي أكثر منه واقعا على الأرض، ولكن هذا الأمر يؤثر على الجمهورية الإسلامية لسبب أن تحظو بعض الدول التابعة للإمبريالية الأمريكية يعني والاستكبار العالمي أن تقوم بحذو نفس الأمر يعني بهذا الاتجاه، وتصنف أيضا الحرس الثوري بهذه الصفة، مع أن الحرس الثوري الكل يعلم يعني بأنه مؤسسة إيرانية يعني وتابعة للدولة وهي مؤسسة رسمية يعني، فالقصة هي ابحث عن الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يعلم أن أستراليا لها علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدور في فلك أمريكا في موضوع القرارات وما إلى ذلك. يعني الآن الأمور أصبحت كما هي، تصنيف الحرس الثوري، ولكن يعني الأمور لم تتغير كثيرا في الجمهورية الإسلامية، أو بالأحرى لم تتغير بتاتا في هذا الأمر. والسلام عليكم.
تحية طيبة للدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي الذي كتب أو حقيقة كانت له هذه المداخلة من بيروت وحدثنا بها، بارك الله به وبكم سمعينا مستمعاتنا. إذن تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا، قد أشرنا سمعينا الأكارم نحن في هذا الإطار إلى حقيقة ما تحدث أو ما أدرجت أستراليا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. يعني بريطانيا كانت تعرقل هذه المسألة بحجة أن مثل هذا الإجراء لا يصب في مصلحتها قلنا، ولكن الآن يعني الإجراء الأسترالي ضد إيران حتى في ظل تحذيرات لندن منه أمر مشكوك فيه للغاية، ويأتي متأثرة طبعا بنفوذ كيان الاحتلال في هيكل صنع القرار هناك. لمزيد من التفاصيل والحديث عن هذا الإطار والسمعين الأكارم، ينضم إلينا من العاصمة طهران الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي. تحياتي لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيد مصطفى وحيا
الله. الله يبارك فيكم
مستمعيك،
أسعدتم مساء سيد الكريم، شكرا لانضمامكم إلينا في الوقت الذي تشهد المنطقة توتر وتحركات خبيثة للاحتلال. كيف تقيمون خطوة أستراليا حقيقة بنحو أو آخر في هذا السياق الذي يعني يزيد من توتر المنطقة، درج الحرس الثوري ضمن قائمة الدول أو المؤسسات الراعية للإرهاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم سيد مصطفى، وأحييكم ثانية ومستمعيكم. بالطبع يعني هذه الخطوة الخبيثة التي اتخذتها الحكومة الإسترالية إنما هي تدخل في إطار هذه التحركات التي أشرتم إليها والتوترات التي يغذيها أو يصنعها الكيان الصهيوني ومعه الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ورائه أيضا الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا. لذلك هم يسعون حقيقة في ظل العجز الأمريكي الإسرائيلي في التأثير أو في تحقيق أهدافهما في حربهما على الجمهورية الإسلامية وعلى محاور المقاومة في غزة وفي اليمن وفي لبنان وحتى في العراق. يعني هذا الإجراء هو يعكس حقيقة إذا أردنا أن نحلل عجز هذه الحكومات وهؤلاء الأعداء عن التأثير على الجمهورية الإسلامية وعلى محور المقاومة بشكل عام. لذلك هم يحاولون أولا تشويه الحرس الثوري فيما هذه الخطوة كما تعلمون وكما يعلم الجميع هي ضد القوانين الدولية وضد الأعراف وضد كل يعني مخالفة ويعني وهي انتهاك حقيقة لسيادة الدول، لأن الحرس الثوري هو جزء من القوات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية وليس لا هو منظمة ولا هو ميليشيا ولا هو ما شابه ذلك كما يزعمون ظلما وعدوانا، إنما هو جزء من القوات الإسلامية للجمهورية الإسلامية في إيران. هذا أولا. يعني وثانيا هو محاولة حقيقة يعني تهيئة الرأي العام أو كمحاولة لإقناع الرأي العام بأن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية وتمارس الإرهاب، سيما وأن هذا الرأي العام، أقصد الرأي العام الغربي بالطبع، أيقن مؤخرا واكتشف أن الإرهاب الأول والمسؤول عن الإرهاب هو الكيان والذي يمارس الإرهاب بأبشع صوره هو الكيان الصهيوني. لذلك هي محاولة لحرف الرأي العام ويعني وبالتالي يعني منعه من التركيز على إرهابية الكيان الصهيوني وعلى إجرامية الكيان الصهيوني. وثالثا يعني محاولة حقيقة يعني لفتح الطريق لإقدام قوى أوروبية أخرى وحكومات أوروبية أخرى من أجل اقتفاء ما قامت به استراليا. استراليا دولة كما تعلمون دولة مستعمرة لبريطانيا، وهي دولة تعتبر دولة هامشية، يعني ليست كالدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وما إليهما. يعني
هو واضح، يعني أستراليا تقوم بهذه الخطوة ضد الحرس، ضد حرس الثورة، في الوقت الذي لم تتحرك أي دولة غربية في هذا السياق. أستاذ مهدي حسن،
نعم، هو يعني الدول الغربية حقيقة يعني صحيح أنها متواطئة وأنها هي العوبة بيد الكيان الصهيوني ومتماهية جدا مع الأهداف الصهيونية في ممارسة الإرهاب، لكنها يعني تحافظ يعني على مسافة من عملية انتهاك القوانين الدولية، لأنها تشعر بالحرج إن قامت بهذه الخطوة حقيقة، لأنها تشكل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وللأعراف الدولية، لأن الحرس الثوري هو جزء كما قلت لكم جزء من قوات الجمهورية الإسلامية، وهذا عملية انتهاك للسيادة التي يدافعون عنها كما يزعمون، إنما هو فقط شعار يرفعونه ضد أعدائهم فقط، يعني ضد من يقف بوجه أطماعهم ويعني محاولاتهم وجرائمهم في المنطقة. لذلك يعني الإقدام على هذه الخطوة إنما هو بمثابة خطوة لفتح الطريق أمام الحكومات الغربية لتقفوا ما قامت به استراليا، وبالتالي لأن والهدف الأساسي هو لتشويه كما قلت لكم في البداية، تشويه حرس الثورة الإسلامية ولتهيئة الرأي العام يعني بإلصاق هذه التهمة إليه، تهمة ممارسة الإرهاب أو ما شابه.
يعني هل هذه التهمة، وبما أنه الاحتلال تلقى ضربات موجعة من حرس الثورة الإسلامية، هل هذه التهمة وهذه الخطوات ستحدد تحركات حرس الثورة الإسلامية؟
أبدا لا، حرس الثورة يتحرك ضمن استراتيجية رسمتها القيادة الإسلامية للجمهورية الإسلامية، هو كجيش يعني ملزم بالدفاع عن الجمهورية الإسلامية وعن الأهداف الشعب الإيراني، الشعب الإيراني المسلم، والدفاع عن المستضعفين وعن المضطهدين حقيقة في المنطقة كما ينص الدستور الإسلامي. أبدا لا يتأثر بمثل هذه الخطوات الباهتة التي يقوم بها هؤلاء الهامشيون حقيقة من أمثال استراليا، ولكن أقول لك يعني هي محاولة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وأنتم تعلمون أن الكيان الصهيوني له نفوذ قوي في هذه المستعمرة البريطانية أقصد استراليا، هم يسعون إلى تهيئة الرأي العام ولإلصاق هذه التهمة، لأنهم عجزوا عن مواجهة الجمهورية الإسلامية وعن حرس الثورة الإسلامية بالذات في هذه الواقعة الأخيرة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، وكذلك مع المقاومة يريدون تهيئة الرأي العام من أجل يعني تكوين أو تأسيس جبهة عريضة من الدول الغربية، يعني إيجاد الأسباب الموجبة والمبررة لتشكيل مثل هذا المحور لمواجهة الجمهورية الإسلامية، لأنه أثبتت المعطيات الأخيرة الميدانية أقصد والعسكرية أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ليس بمقدورهما التأثير على الجمهورية الإسلامية أو إسقاط نظامها كما زعموا في البداية، أو التأثير على استراتيجيتها في المنطقة.
نعم، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة أستاذ مهدي حسن، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث.
نعم،
حياكم.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما لا شك فيه أن غطرسة واستكبار الفكر الصهيوني العالمي يمتد في أغلب قارات العالم وأغلب الدول وشعوبها، ويحيك المؤامرات والتدخلات الخبيثة، فأغلب دول العالم تتأثر بهذه المؤامرة الصهيوأمريكية الخبيثة. الفكر الصهيوني غدة وجرثومة سرطانية يجب على شعوب العالم الانتباه لها ومحاربتها بكل وسائل المتاحة. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
تحية طيبة للمستمع الفاضل ثائر الأسدي من البصرة العراقية، كان معنا، بارك الله به وبكم مستمعين الكرام. نعود إليكم وتأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا، عنوان الحديث. إلى مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ مهدي حسن، وحول هذا الموضوع وهذا الحديث الذي طبعا لا زلنا لم نرى أي حقيقة موقف من الحكومة البريطانية أو تأثير أو ضغط على الحكومة الأسترالية لكي لا تلعب مع هكذا حقيقة أو هذه اللعبة في خانة الكيان الصهيوني وخدمة للكيان الصهيوني المنبوذ. الحكومة الأسترالية أستاذ مهدي حسن طلبت من السفير الإيراني لديها مغادرة البلاد، كيف برأيكم يجب أن يكون الموقف الإيراني؟ هل ستقوم طهران بطرد السفير الأسترالي لديها؟
يعني علمت الجمهورية الإسلامية أنها دائما تتخذ مواقف متعقلة و حكيمة ومتأنية في مثل هذه الحالات، لكن يعني كما تعلمون أنه من العدالة ومن يعني الاتزان أن تقوم الجمهورية الإسلامية باتخاذ خطوات مماثلة، أيضا يمكن أن تقوم بطرد السفير الأسترالي من الجمهورية الإسلامية، لكن قبل ذلك تعطي للطرف البادي، للطرف الذي انتهك القوانين، أقصد استراليا، تعطي فرصة للتراجع عن أخطائه وعن يعني عن هذه الخطوات المسيئة للعلاقات بين البلدين. لكنها إذا رأت أن هذا الطرف يعني مصر على ممارسة أو على الاستمرار في هذه الخطوة أو الممارسة، فإنها حقيقة تتخذ الخطوات المناسبة والرادعة أيضا في نفس الوقت لهذا الطرف، من أجل إقناعه بأن هذه الخطوات لا يمكن أن يحصل من خلالها على أي شيء، إنما يحصل على يعني على الأضرار التي يمكن أن تسيء له وتسيء لمصالحه.
نعم، أتساءل أستاذ مهدي حسن كيف تنظرون إلى حقيقة ما يحصل في المنطقة هذه الأيام، مواقف الكيان الصهيوني وما يفعله في هذه الأيام، هل يبحث عن مغامرة في لبنان أو في غزة أو في مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟
يعني أنا أقول لكم أن الكيان الصهيوني يعيش حاله من عدم الاتزان، يعي بسبب إخفاقاته وبسبب عجزه. بشر نتنياهو بإسرائيل الكبرى وبدأ يضع خرائط ويدعو معاونيه ويدعو الكبار الصهاينة إلى الاحتفال ونشر الخرائط، ونشروا خرائط وهو لم يتحرك شبرا سوى سوريا. حقيقة تقدم في جنوب سوريا نظرا لسقوط النظام والمجيء بعميلهم الشرع أحمد الشرع أو الجولاني، وهو عميل ربته الولايات المتحدة الأمريكية، وسلم بواسطة بمساعدة تركيا للأسف سلم له الحكم بعد يعني خداع الأسد. إذن هذا من ناحية. من ناحية ثانية بالطبع وهناك مقاومة كما تسمعون، هناك إرهاصات مقاومة لمواجهة العدو، ولقنته في بيجين حقيقة قبل أيام درسا لم ينساه، هو شبيه بدرس أنصارية في جنوب لبنان. القضية الثانية أنه بشر بالقضاء على المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وها هو اليوم يصيح ويصرح على صوته بأن المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تحديدا أنه يعيد تسليحه ويعيد قوته ويعيد ويمكن أن يقوم بعملية كبرى ضد الكيان الصهيوني. لحد الآن هو يعني وعد الصهاينة بالقضاء على حماس قضاء مبرما، ولم يعني لم يسلم المسجونين الفلسطينيين بمبادلة مع حماس، وسوف يفرج عن الأسرى الصهاينة بالقوة، ولم يحقق ذلك، وإنما ترامب قام بعملية يعني بإصدار أوامر لوقف الحرب مؤقتا والتبادل الأسرى والجثث. يعني على كل الأصعدة الكيان الصهيوني اليوم ممزق اجتماعيا، وهو يعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي الاقتصادي والعسكري. وترامب صراحة قال في حرب ال 12 يوم قال أنقذنا الكيان الصهيوني من الانهيار المحتم يعني أمام الجمهورية الإسلامية. فهو يعيش عملية عدم توازن، لكنه في الوقت الحاضر يضخم من خلال إعلامه، وأنتم تعلمون أن الكيان الصهيوني متقدم في تشغيل ماكينة الإعلام ومحاولة تهيئة الرأي العام من أجل ممارسة الضغوط النفسية على المقاومة وعلى الجمهورية الإسلامية، ومن أجل تهيئة الرأي العام لمثل هذه الأعمال. هو يريد أن يدفع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحارب مكانه، لتحارب مكانه الجمهورية الإسلامية. هو يعمل على عملية حشد يعني من خلال هذا الإعلام للدول الغربية ولأمريكا من أجل أن تقوم بعدوان ضد الجمهورية الإسلامية. لو كان هذا العدو قادر على حرب لما توانى حقيقة دقيقة واحدة لغزا جنوب لبنان ولا شن الحرب، لكنهم يحاولون دفع الآخرين الأمريكان والغربيين من أجل محاربة الجمهورية الإسلامية وإسقاط النظام الإسلامي. لكن الدول الغربية لا تريد أن تتورط، وهي متورطة بحرب مع روسيا، لأن استنزافها في حرب أخرى لا يصب في مصلحتها، ويمكن أن يجهز عليها الروسي وينهي هذه الدول الحكومات الغربية، وحتى يمكن ينهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تتربص بها الصين. نعم. وتتحين لها الفرص المناسبة أيضا للإجهاز عليها، وبالتالي
طبعا ورائعا ما قال سماحة
إطار الحرب النفسية
أستاذ مهدي حسن، وأحتاج إلى تعليقكم حول خطاب سماحة السيد القائد. طبعا رائعا ما قال السيد القائد في خطابه المتلفز الأخير بأن الولايات المتحدة حتى لا ترحم حقيقة بمن يكون معها حليف كأوكرانيا الآن رأيناه، ومن الممكن في المستقبل حتى اليابان يعني تكون ضحية من أجل ما تفعله الولايات المتحدة في حرب مع الصين.
نعم، هم يعني الأمريكان معروفون حقيقة يعني، ومعهم البريطانيون وغيرهم، كل هؤلاء الاستعمار الغربي أهم شيء بالنسبة له المصلحة، يعني مصلحة الحكومة الغربية ومصلحة الدولة الغربية ومصلحة أمريكا. يعني ولذلك أنتم لاحظتم ترامب ضحى وهو يعني عقد حلف مع قطر في عهد بايدن، يعني في عهد بايدن قطر أصبحت من يعني حليف بدرجة يعني الحليف في الناتو، يعني كعضو في الناتو خارج حلف الناتو، لكن لم يسعفها حقيقة هذا الحلف والتحالف والتعهد الأمريكي بالدفاع عن قطر عندما ضربت الطائرات الصهيونية قطر من بهدف اغتيال قيادة حركة حماس. أيضا عندما ضربت في فترة ترامب الأولى، فترة رئاسة ترامب الأولى، عندما ضربت المواقع النفطية أو المؤسسات النفطية في السعودية في بقيقو والمنطقة الأخرى التي أوقفت نصف الإنتاج السعودي من النفط. السعودية كانت تنتج 12 مليون برميل يوميا، توقفت 6 ملايين برميل عن تدفق النفط من هذه المؤسسات. وطلبت السعودية، يعني في الحكومة السعودية طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عنها، إنما ترامب امتنع عن ذلك وقال لا يمكن أن نضحي بجندي أمريكي من أجل السعودية. يعني وبالتالي يعني هؤلاء ليس لديهم حليف، إنما هم يدافعون عن الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني باعتبار أن كل أغلب المفكرين الأمريكيين وأغلب المؤسسات الأمريكية وأغلب الرؤساء الأمريكيين والمسؤولين هم إما هم من الصهاينة أو ممن أنتجتهم المؤسسات، مؤسسات الدراسات والمعاهد وغيرها الصهيونية. وبالتالي فهؤلاء يعني يضعون مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فوق أي مصلحة.
تحياتي لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
عفوا.
بارك الله بك.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار، ولازلنا تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا نتحدث في هذا الجانب. إلى مشاركة الأخ الفاضل المستمع العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، راسلنا بهذا المقطع الصوتي، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثير الصهاينة ليس على أستراليا فقط بل على جميع الدول التي تدور في فلك البنتاغون، أي لا يستطيعون هذه الدول مخالفة الصهاينة، بالإضافة إلى وجود لوبي صهيوني في داخل أستراليا وكامبيرا. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. تحياتي للأخ الكريم علي القفلي الإعلامي من اليمن لما يبعث إلينا من مبعثرات كما يسميها هو، يتحدث كثيرا عن تعليقاته عن بعض المواضيع السياسية تخص الشعب اليمني. بارك الله بك أخي الفاضل ودمت بخير إن شاء الله. ومشاركة ومساهمة حاليا من كربلاء المقدسة الأخ الفاضل والمستمع العزيز دكتور ياسر الحسيني، أستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. موضوع إسرائيل والكيان الصهيوني ليس له أي صديق وليس له أي وفاء مع أي جهة دولية أو جهة قطرية. دائما ما يعني يقدم مصالح فوق كل شيء، مصالح قيام دولته وبقاء دولته مقابل كل شيء، وهذه هي حقيقة يعني يجب أن يعلمها الكثير من الناس، أن الغرب والكيان الصهيوني لهم مبدأ المصلحة الكبرى، مصلحة وجودهم ومصلحة نفوذهم على العالم بالكامل. ولذلك فعلى جميع سياسي العالم الحذر من هذا الكيان وأن لا يأمن منه نهائيا، لأن يعني حقيقة التاريخ موجود يعني عليهم من بولندا، والتاريخ موجود أيام هجرة اليهود من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا، التاريخ موجود من أيام وعد بلفور في عام 1918 في نهاية الحرب العالمية الأولى وتأسيس هذا الكيان. شكرا جزيلا لكم وإلى الملتقى.
تحياتي أخي الفاضل دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. نتوقف عند هذا الفاصل القصير، نعود بعده إليكم إن شاء الله. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نقولها في هذا اللقاء وهذا البرنامج حدث وحوار تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا. أشرنا حقيقة في حديثنا مستمعين الكرام ونحن على مرفأ الختام في هذا اللقاء وهذا البرنامج عن حديثنا في الخطوة الأسترالية لدرج الحرس الثوري على حقيقة قائمة المنظمات الإرهابية. لا بد من القول يعني هذا الإجراء المشكوك الأسترالي، حتى بريطانيا لم تفعله لكن الآن أستراليا تأتي وتقدم على هذه الخطوة. اشتدت اتهامات الحكومة الأسترالية للجمهورية الإسلامية تحديدا بعد أن شهدت شوارع البلاد مسيرة حاشدة دعما لشعب غزة المظلوم. يعني هكذا يتحرك اللوبي الصهيوني المؤثر حقيقة في بعض البلدان عندما يرى الرأي العام بدأ يتغير وبدأ وجوده في خطر حقيقة حقيقي. لكن كل هذه التحركات طبعا بالتالي لابد من القول أنك لا تستطيع أن تغير الرأي العام، بما أن الرأي العام يقتنع بهذه المسألة فمن الصعوب من الصعب جدا أنك تعود مرة أخرى وتكذب عليه بممارساتك، لأنك كشفت هويتك الخبيثة والقاتلة والمجرمة بقتل الأطفال والنساء والعزل والمظلومين في غزة. بلغت هذه التجمعات ذروتها في 23 من سبتمبر أيلول عندما شهدت حقيقة أستراليا أكبر مظاهرة في تاريخها، حيث هتف 500,000 شخص، آنذاك قد خرجت الصور والأفلام الفيديو على شاشات التلفاز، 500,000 شخص في مدن مختلفة بشعارات تدعو إلى مقاطعة النظام أو الكيان الصهيوني، إنهاء تجارة الأسلحة مع تل أبيب. يعني من مصائب الدول الغربية ومنها أستراليا اليوم الانحياز الأحادي الجانب نحو تجاوزات النظام الصهيوني خلافا للمطالب المشروعة للعالم الإسلامي. يعني قد استطاع اللوبي الصهيوني أن يحتل موقع سياسي هام حقيقة في هذه البلدان، ليس فقط كحركة مؤثرة في المجالات الاجتماعية والثقافية والعامة، بل أيضا كصانع قرار رئيسي لدى الحكام في هذه البلدان. ونحن الحديث اليوم يدور عن أستراليا حقيقة في هذا الجانب، لكن علينا أن نفصل هذه الخطوات السياسية مع الخطوات الشعبية التي يعني بالتالي تعود للرأي العام. هذا الرأي العام بالتالي سيتحدث سيغير سيؤثر حقيقة بموقفه على كل المواقف السياسية الأخرى. يعني لهذا السبب في الوقت الذي يرتكب فيه الصهاينة أخطر الجرائم ضد الفلسطينيين، الآن تأتي وتحاول الدول الغربية والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال أن تمسك برقاب إيران، تتهمها بدلا من اتخاذ إجراءات ضد الإبادة الجماعية تبييض حقيقة صفحة الكيان الصهيوني المجرم الدامية. ما يعني أن الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف قدمت غصن زهرة لقتلة شعب حقيقة غزة من خلال وضع حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمتها الإرهابية. يعني قلق الاحتلال حقيقة لن يتوقف، هذا لابد من القول في هذا الجانب، بسبب الضربات التي تلقاها من قدرات حرس الثورة، ولم يكن يتوقع في هذه الحرب الجولة التي مرت 12 يوم من الاعتداء الصهيوني، قد جرب كل شيء وكان واضحا له النتائج، واليوم يسعى للانتقام من هذه المؤسسة بمثل هذه التحركات المزعجة. لكن الحقيقة مستمعين الكرام هي أن حرس الثورة هو الدرع الواقي للشعب، والشعب الإيراني نفسه وطبعا وأوهام العدو ضده لن تصل إلى أي مكان في مواجهة هذه القدرة المتصاعدة. تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل، قد نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، شكري وتقديري لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد تمسكها ببرنامجها النووي السلمي وعدم خطورته على العالم. الاحتلال يواصل خروقات لوقف إطلاق النار باستهداف مدن وبلدات في جنوب لبنان. خمسة إصابات بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران سلمية برنامجها النووي وعدم خطورة على العالم، مشددة على التمسك بحقها بهذا النوع من التكنولوجيا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أشار إلى قيام الترويكا الأوروبية بتقديم مشاريع قرارات لا تساعد